بالاكتساب شبهات القبورية فيما يفعلون من الاستغاثة بالأموات ونداء الأولياء على ما يزعمون. لهم شبهات في ذلك وقفوا بها، فلنفند هذه الشبهات حتى يقطع الله عندهم أي أمر يتمسكون به في هذا الباب وهم يزعمون أنهم يحسنون صنعا. نعم تفضل.
أحسن الله. قال السلفي رحمه الله تعالى في إبطال علماء الحنفية لشبهات القبورية في حياة الأموات وسماع الموتى، قال: للقبورية شبهات كثيرة تشبثوا بها لإثبات زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة دنيوية، وأن الموتى يسمعون كلام الأحياء وندائهم واستغاثتهم به. وأقوى هذه الشبه وأشهرها أربع شبهتان تتعلقان بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في القبر حياة دنيوية، وشبهتان تتعلقان بسماع الموتى لكلام الأحياء وندائهم، وقد أبطلها علماء الحنفية فجعلوها كأمس الدابر، وفيما يلي ذكرها مع جهود علماء الحنفية في إبطالها. قال: الشبهة الأولى أن القبورية عامة والديوبندية خاصة تشبثوا لإثبات زعمهم القبوري أن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة دنيوية بقوله تعالى: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة دنيوية، ولذلك لا تجوز نكاح أزواجه صلى الله عليه وسلم، لأن الحي لا يجوز نكاح زوجته. وقد أجاب عن هذه الشبهة علماء الحنفية بأن إن هذه مغالطة مكشوفة ودجل شيطاني قبوري وثني، وليست علة حرمة نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة دنيوية، بل علة حرمة نكاح أزواجه صلى الله عليه وسلم لأجل أنه صلى الله عليه وسلم بمنزلة الأب لأمته.
سبكي تعدى كل الحدود وقال بأن النبي يباشر أزواجه حتى كون في قبره. انظر، هذه والله يعني أو قريب كلام قريب من ذلك. هذا والله شوف الاعتقاد الباطل كيف يؤدي بالإنسان إلى القول بأمور يعني استحالت العقل بها واستحالت أيضا الواقع. والأمر الآخر الجرأة على شرع الله جل في علاه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: وأن أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين رضي الله عنهن، كل ذلك احتراما له صلى الله عليه وسلم وإكراما لأزواجه رضي الله عنهن. قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. قالوا في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. قال: وقد ذكر علماء الحنفية في تفسير قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال: عدة علل لتحريم نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، منها إكرام النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه وتعظيمه، وأن فيه أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ينافي غيره صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة تكون لآخر زوجها في الجنة. ولم يذكر أحد أن العلة هو حياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة دنيوية، بل قالوا: إن مطلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا تحل لأحد. قال: قلت: لو كانت العلة الحياة لجاز نكاح مطلقته صلى الله عليه وسلم. وبهذه التحقيقات بطلت هذه الشبهة من أصلها والحمد لله.
إذن هم يقولون بأن حياة الإنسان في القبر يدل عليه أنه ولا تنكحوا أزواجه من بعده. الأمر أصلا في عدم نكاح الزوجة من بعدها لأنها تكون لآخر زوج له، ومن يكون يخلفها على النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنها لها مقام التوقير والتعظيم، شأنها شأن الأم وأزواج أمهاتهم. فالأزواج أمهات المؤمنين، لما جاء أبو موسى الأشعري قال: أسألك عن أمر أستحي، قالت: سألني ما تسأل به أمك، أنا أمك. فهي أم في التعظيم والتوقير وحرمة النكاح، ولأن هذا يؤذي النبي، فكل شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الامتناع عنه. ولذلك يظهر يعني ما قال فساد ما قاله هؤلاء واعتقدوه بأنه لا تنكح الزوجة لأنه حي في قبري وأنه يباشر وهو حي في قبر. هذا كلام ضعيف، بل كلام شيطان، لا كلام إنسان. والحقيقة أنه سلم ميت، إنك ما تنام ميتون، ولكن مكانة أمهات المؤمنين التوقير والتعظيم وأنها أم ولا يجوز نكاح الأم. نعم.
الله عليكم.
شكرا.
والشهداء أحياء وأزواجهم تنكحوا من بعدهم. قال الشبهة الثانية وهي زعم القبولية عامة والبندية خاصة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة دنيوية، ولذلك لا تورث تركته، فإن الحي لا يورث. وقد أجاب علماء الحنفية عن هذه الشبهة بأن العلة لعدم كون تركة النبي صلى الله عليه وسلم تورث إنما هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة.
الله أكبر.
قال وقد صرح علماء الحنفية في شرح هذا الحديث بأن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صدقة لا تراث، وأن الحكمة في سبب عدم ميراث الأنبياء عليهم السلام أنه لا يظن بهم أنهم جمعوا المال لورثتهم، أو لئلا يخشى على وارثهم أن يتمنى لهم الموت فيقع في محذور عظيم، أو لأن الأنبياء كالآباء لأممهم فمالهم حق لأممهم جميعا لا لفرد واحد منهم، وهذا معنى الصدقة، فمالهم صدقة على أممهم جميعا. قلت ولقد تبين بهذا التحقيق بطلان هذه الشبهة القبورية وقضي عليها بحمد الله تعالى.
يعني هو بيقول أنه حي في قبره لأنه لا يورث، فهذا حي، وهذا عجيب لأنه الإرث لا يكون إلا بعد الموت. قلنا هذا دلالة من الغباء الذي يتحكم في عقولهم، فإن الإنسان قد نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وهذه الحجة كانت لأبي بكر على فاطمة عندما قالت: أريد سهم خيبر وفدك، فقال لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وهذا حتى لا يظن بأن الأنبياء يجمعون الدنيا لمن يرثهم. ولذلك شوف، مات إبراهيم حتى لا يرث حتى النبوة، مات إبراهيم وبناته أصلا لم يأخذن شيئا، وأبو بكر كان الحق معه، وإجماع الصحابة على ذلك دل ذلك على أن الحياة التي هو بها النبي صلى الله عليه وسلم حياة لا تتعلق بالدنيا ولا بأحكام الدنيا. بطلت الشبهة الثانية. إلى الشبهة الثالثة.
أحسن الله عليكم. الشبهة الثالثة تشبث القبورية بحديث قليب بدر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر وقد ألقى فيها القتلى من صناديد قريش، فقال لهم: أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال عمر: يا رسول الله، كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال: وقد استدل بهذا الحديث عامة القبولية على سماع الأموات ليتوسلوا بذلك إلى جواز الاستغاثة بهم عند الكربات. قال: ولقد أجاب علماء الحنفية عن هذه الشبهة بأن هذا كان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خاصا به صلى الله عليه وسلم، وقد أحياهم الله تعالى ليسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم توبيخا لهم وتصغيرا ونقمة وحسرة وندامة. فلا دلالة في هذا الحديث على أن جميع الموتى يسمعون فلا يقاس عليهم غيرهم. قلت: ويؤيد ذلك قول قتادة الراوي عن أنس رضي الله عنه: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. قال: والحاصل أن هذا الحديث خارج عن موضوع النزاع، لأنه في الأحياء لا في الأموات، ولأنه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الخارقة للعداد لا في سائر الأموات ولا سائر الأحوال والأوقات، فبطل استدلال القبورية به على ثبوت سماع الأموات تمهيدا لجواز الاستغاثة بهم عند إلمام المملات الملمات. قال: أقول: حديث القليب هذا من أعظم الحجج الساطعة والبراهين القاطعة على نفي سماع الأموات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كلم هؤلاء الكفار الموتى الملقون في قليب بدر استغرب ذلك عمر بن الخطاب جدا، وقال أمام بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ وفي لفظ: يا رسول الله، كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ وفي لفظ: يا رسول الله، كيف فيسمع وأن يجيب وقد جيفوا؟ فدل ذلك على أن عقيدة الصحابة رضي الله عنهم أن الأموات لا يسمعون، ولم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على استغراب عمر واستبعاده.
نعم. هذا دلالة واضحة جدا على أن حديث قريب بدر حديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمر لما قال: تكلم أجسادا لا أرواح فيها وعظام قد بليت، أقره الصحابة وأقره النبي، لكن أحال على أمر آخر وهو قال له: ما أنتم بأسمع لي منهم، لأن الله أحياهم ليخزيهم، وأحياهم الله للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة معجزة للتقريع والتوبيخ. قال: قد وجدتم ما وعد ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ تقريعا وتوبيخا. فبطل ما يستدلون به على الموت يسمعون حتى لا يستغيثوا بهم ولا ينادوهم من دون الله جل في علا. إلى مصنف عبد الرزاق.
السلام عليكم. قال: باب الإمام يحدث في صلاته. قال: حدثنا عبد الرزاق وساق سند إلى عطاء، قال: إذا رفع الإمام رأسه